ورد أن إمامنا أبا عبد الله الصادق عليه السلام قال: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ فقال فضيل: نعم، فدتك نفسي. فقال عليه السلام: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. ما هو الأمر الذي يرحم من يحييه؟ هذا الأمر لا شك أنه يشمل جميع معالم أهل البيت، جميع معالم الدين. الطرق اللي تؤدي أو الطريق اللي يؤدي إلى الله عز وجل يكون إحنا نثبته. هذا الأمر يحبه الإمام عليه السلام، ولا شك أنه يدخل في هذه الدائرة أيضاً ذكر تاريخ أهل البيت، سيرة أهل البيت، شجاعتهم، أخلاقهم، كيف كانوا يتعاملون مع المؤلف والمخالف، كيف يتعاملون مع الظالمين. كل هذا يدخل في إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. إلا أن هناك ركيزة هامة لهذا الإحياء نفهمها من نفس الرواية اللي ذكرناه كل إحياء، ولكن أمر أهل البيت اللي ركزت عليه الروايات وركزت عليه هذه الرواية اللي يكون ماذا مرحوم من يحييه، هو ذكر مصائب أهل البيت. شو الدليل؟ شاهد، أنا أعطيك نفس قول الإمام لما قال: أحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا، أردفها مباشرة بهذه العبارة من دون فصل، قال: فمن ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مقدار جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. إذن الإحياء وين نصب؟ في ذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام، في ذكر مآسي أهل البيت، في ذكر ما جرى على أهل البيت. وهذا المعنى رايح نأكد إن شاء الله ضمن الحديث. كلامنا عن المجالس، ولنسمها بالمآتم. أحب تلك المجالس، هذه المآتم يحبها إمامك الصادق، صرح: أحب تلك المجالس. المآتم رايح نتكلم عن تاريخها، ونتكلم عن المسؤولية تجاهها. أما تاريخ هذه المآتم وهو المحور الأول من كلامنا، فتاريخ هذه المآتم مر بثلاث مراحل: مرحلة تأسيس، ومرحلة تأصيل، ومرحلة انتشار، حتى وصلت بنا إلى مثل هذه المجالس الطيبة، حسينية وجلسة واستماع وخطيب ومنبر. كل هذا ما كان من أول على عهد الأئمة عليهم السلام، ما كان لا منبر موجود مثل هذا المنبر. ترى رسول الله صلى الله عليه وآله تدري إلى قريب آخر حياته ما كان عنده منبر، كان عنده شنه؟ جذع، جذع نخلة يتكئ عليه ويخطب. حتى اقترح عليه: يا رسول الله، هناك نجارون، نعم، نحب أن نجعل لك منبرا تجلس عليه بدل ما أنت ماذا واقف. قبل ذلك، وفعلا جاء بالمنبر، وماذا أرادوا الآن؟ أن يقتلعوا ذلك الجذع، وإذا به له حنين وأنين، يقول: وين تشيلوني؟ وين تشيلوني؟ أنا مرتاح، الرسول يتكى علي. ولذلك دفن هذا الجذع، ما ذبوه بالبر، دفن في نفس الروضة الشريفة. ها، جذع. إذن ما كان ماذا المنابر المآتم مشتملة على هذا، بعد ذلك شوية تطورت. إذن خلونا نأتي إلى مرحلة التأسيس، وإحنا كلامنا مو قبل الشهادة، لا، ما بعد الشهادة، ما بعد شهادة الحسين. أول مأتم عقد على أبي عبد الله الحسين، وخلي بذهنك أن المأتم عبارة عن البكاء والإبكاء والعبرة. أول مأتم من الذي أقامه بعد قتل الإمام الحسين؟ السيدة زينب عليها السلام. وين؟ بأرض المعركة. يقول الراوي: خرجت، نعم، بنت علي وأخواتها. طبعا السيدة زينب طلعت أكثر من مرة، أكثر من مرة، وجاءت، نعم، إلى الجسد الشريف، وبعد مقتله جاءت، وفي اليوم الحادي عشر أيضا مرت. ففي اليوم العاشر الجيش كله الآن ينظر إلى هذه العفيفة المخدرة، جاءت، نعم، وصاحت بهذا النداء: وأخاه وسيداه وأهل بيتاه. ثم قالت: والله يا أخي، لو خيروني بين البقاء عندك أو الرحيل لاخترت البقاء عندك، ولو أن السباع تأكل من لحمي. وتوجهت بعد ذلك إلى المدينة وقالت: يا محمداه صلى عليك، مليك السماء، هذا حسينك بالعرى مرمل بالدماء، وبناتك سبايا. يقول الراوي: ووالله ما تركت، والله لقد أبكت كل عدو وصديق. إذن السيدة زينب أقامت مأتم، هي وأخواتها، بكل خدر، بكل عفاف، بأرض المعركة أمام الأعداء. زين، يجي واحد يتفلسف يقول: لا، لا تقول زينب طلع صوتها. منه قال في كربلاء ما طلع زينب صوتها؟ ها، سيدة زينب ما خطبت في ماذا؟ في قصر يزيد، قاعد تهمس هي؟ لا، صوتها خرج. وهذا من هوان الدنيا على الله، أن السيدة زينب يطلع صوتها أمام الرجال. نعم، هذا أول مأتم. ثاني مأتم مرورهم، دخولهم في الكوفة، اللي أيضا أبكت كل عدو وصديق، وحث الناس التراب على رؤوسهم. المأتم الثالث، رايح أعجل بذكر المآتم. المأتم الثالث أقامته هند، زوجة يزيد بنت عبد الله بن كريز، لما رأت رأس الحسين مصلوبا على باب دارها، ودخلت مهتوكة الستر أمام يزيد، فقام وغطاها وقال لها ماذا؟ انعي الحسين، ها، ابكي الحسين، فإنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد. وابن زياد جاي للأمر من وين؟ من الصحراء، يومنك يا يزيد. نعم، عجل عليه ابن زياد، فقامت هي ماذا؟ ونعت الحسين، وأبكت من معها من النساء. هذا المأتم الثالث. شوف المآتم شلون مختصرة، فقط بكاء ورثاء وذكر، بدون حتى شعر، إلا على وجه الرجز فقط، بيت بيتين. لاحظ أربع. المأتم الرابع أقامه زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد: إذن لي أن أصعد هذه الأعواد لأقول كلمات فيها لله رضا وللناس أجر وثواب. وصعد وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، إلى أن وصل إلى هالعبارات: أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن قتيل العدا أنا ابن من بكته الجن في الظلماء والطير في الهواء. فبكى الناس في ذلك المجلس، هذا المجلس الرابع. المجلس الخامس لما وصل خبر مقتل الحسين إلى المدينة، خليها بذهنك هذه، ترى خبر مقتل الحسين مو وصل ابن حذلم، لا، ابن حذلم ما هو إلا ناعي بعد ذلك بأمر من الإمام زين العابدين، وإلا الخبر وصل من أيام بعد مقتل الحسين بأيام بسيطة، وصل إلى المدينة. منه كان الوالي على المدينة؟ عمر ابن سعيد الأشدق عليه ما يستحق. فأمر ذلك الرجل، قال انشر الخبر بين بيوتات الناس وخاصة بيوت بني هاشم، احرق قلبهم. نعم، وصل الخبر، فما بقيت امرأة مخدرة إلا وخرجت تنادي وحسينا، فأقيمت المآتم وين؟ في المدينة المنورة، في البيوتات بهذه البساطة، بس كل نوح وبكاء هذه. نعم أيضا، وبعد بعد ذلك يأتي مأتم يوم الأربعين لما التقى الإمام زين العابدين مع جابر ابن عبد الله الأنصاري عليه الرحمة، وأقيم المأتم الحار في أرض كربلاء عند القبر المقدس. زين، بعد ذلك مأتم دخول الإمام زين العابدين إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة ماذا؟ قال علي بكرسي، وهذا المنبر اللي صعده الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين إذن صعد على منبر يزيد، وأيضا صعد على منبر طاهر، نعم، في المدينة المنورة. زين، هنا بقيت المآتم تنتشر، أم البنين إلها مأتم خاص في البقيع، نعم، عند قبور ماذا؟ عند تلك القبور عملت قبور، صورت قبور لأولادها وقبر الحسين وأقامت المأتم. قبر أو عفوا مأتم أقامه عبد الله بن جعفر، مأتم أقامه أو أقامته زينب، وهذا أحر المآتم، بحيث أن يزيد أمر بإخراج وطرد العقيلة زينب من المدينة إما إلى الشام أو إلى مصر. زين، هذه مرحلة التأسيس، أسست المآتم هكذا. نعم، مرحلة التأصيل احنا حكينا عنها، تكلمنا عنها، نعم، في استقبال شهر محرم، قلنا بأن هناك مآتم أقامها المعصومون عليهم السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم، الإمام علي، الزهراء، الحسن، زين العابدين، الباقر الصادق الكاظم الرضا، إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذه مرحلة التأصيل، بعد ماكو داعي إحنا نعيدها. أصلوا، إيش معنى أصلوا؟ يعني وضعوا الأطر العامة، نعم، وضعوا الثواب الجزيل لمن أقام هذه المآتم. المرحلة الثالثة هذه تهمنا كثير، ألا وهي مرحلة الانتشار. هذه مرحلة الانتشار يمتى بدأت؟ بدأت بعد الغيبة الصغرى، بعد الغيبة الصغرى، مع بداية الغيبة الكبرى ابتدأت، وذلك بمعنى نشر المآتم وإخراجها عن إطار البيت. كانت المآتم السابقة حتى مآتم الأئمة ما كان عندهم أماكن أو شارع مثلاً في الطريق يقيمون العزاء، لا، ما أكو، إلا إذا في صحراء مثل ما حدث يوم الأربعين فقط. وأما مكان يقيمون فيه وتفضل يا فلان وتفضل يا فلان بشكل علني، ما أكو، ما أكو هالكلام. لما صارت الدولة البويهية والدولة الحمدانية والدولة الإخشيدية والدولة الفاطمية، نعم، هذه دول تابعة لأتباع لأهل البيت سلام الله عليهم بهذا الاسم، نعم، وإن كان الدولة الفاطمية طبعا مو إمامية، الدولة الفاطمية إسماعيلية، خليها بذهنك هذه، مو إمامية اثني عشرية، لا، هم إسماعيليون حكموا مصر، ثم بعد ذلك جاء بعدهم الأيوبيون وفعلوا ما فعلوا. ففي هذه الدول أقيمت المآتم في الطرق، وأمر معز الدولة البويهي بأن تقام وتعقد المواكب. المواكب ما كانت تعقد سابقا إلا في ذلك الوقت في القرن الرابع. قد واحد يجي يعني ما عندنا مواكب على زمن أهل البيت، ولا عندنا هم بعد حسينيات على زمن أهل البيت. صحيح صحيح، هذا مثل اللي يقول الرسول صلى الله عليه وآله ما سجد على تربة الحسين. شلون يعني؟ هو لازم يتحقق الموضوع، بعد ذلك يتحقق الحكم. زين، فسالب بانتفاء الموضوع كما يقال. الحسينيات، المواكب، هذا الإطعام بهذا الشكل، العزاء بهذه الطريقة، صحيح ما كانت على عهد الأئمة بهذه الصورة، ولكن حكمها الجواز. ذلك لأن الشعائر يا جماعة ليست توقيفية. الشعائر مو توقيفية، يعني مو أنها كأسماء الله عز وجل. أسماء الله توقيفية، أنت بعد مو حقك تضيف وتنقص. الشعائر مو هالشكل، اليوم تصير شعيرة باكر تصير شعيرة ثانية، تصير شعيرة رابعة وعاشرة. زين، يجي واحد يقول لا ما كان الإمام يسوي هالشكل، وما كان الإمام ينزع ثوبه مثلا ويلطم في الطريق، لأن أنا أقتدي بالأئمة. ما شاء الله عليك من فقيه كبير، شو اللي تفهم أنت؟ نعم، تدري أن هذه المواكب اللي كانت في الدولة البويهية في القرن الرابع على مشهد أو بمشهد من كبار علمائنا كالشيخ المفيد وابن قولويه، نعم، وكذلك السيد الرضي والسيد المرتضى، ذولا كلهم كانوا موجودين وشجعوا وأيدوا تلك المواكب بتلك الطرق. مو أنا أجي أحلل وحرم، لا، هناك أمور حلال وهناك أمور مو بس حلال، إنما هي مستحبة. كل ما يقال له شعيرة ماذا؟ هو جائز أو مستحب. ونسأل إحنا العلماء، يعني مو نسأل فلان ولا فلان، لا، إنما نسأل العلماء، عالمنا، مرجعنا، شو تقول بهذه الشعيرة، بهذا التصرف، جائز يو لا؟ فإذا انتشرت المآتم الحسينية، انتشرت المواكب. وأنقل لك هذه الحقيقة اللي ينقلها صاحب كتاب النقض اسمه عبد الجليل الرازي القزويني، يقول ولقد شارك علماء العامة وهم الأحناف والشوافع، شاركوا الشيعة في إقامة مأتم الحسين. ذولا مو شيعة، نعم، ويضيف وكان علماؤهم يعقدون المجالس ويرمون بعمائمهم عند ذكر مصيبة الحسين. هذه علماء الأحناف، علماء الشوافع، والتاريخ أمامك اقرأه. نعم، الآن من تذكر هذا الكلام يستغرب منه، لا لا، ما أكو إلا الشيعة فقط، لا، غير الشيعة أيضا يصنعون ذلك. واستمر هذا إلى أن جاءت الدولة الصفوية. الدولة الصفوية في القرن العاشر، في القرن العاشر يعني سنة 900 وشوية إلى 1000 وشوية. الدولة الصفوية أرادت أو سوت نقلة، زين، سوت نقلة في المآتم. المآتم شلون كانت؟ كانت مبعثرة، يعني بالطريق عزاء، واحد يجي شاعر يلقي قصيدته، ما أكو واحد يصعد على منبر ويقرأ بمثل هذه القراءة، أفروض، نعم، أبيات ثم بعد ذلك موعظة ثم بعد ذلك مخرج أو تخريج، ما كانتها على هذه الصورة. لما صار في الدولة الصفوية ماذا؟ كلف رجل اسمه حسين الكاشفي، ملا حسين الكاشفي، فكتب كتابا روائيا أخذه واستله من كتب الشيعة، أسماه كتاب روضة الشهداء. واللي يقرأ هذا الكتاب شو يسموه؟ روزخون. روزة يعني روضة، الفرس ما ينطقون الضاد، ينطقون زاء، فيقولون روزة خون. خون إيش معناها؟ يعني قارئ، قارئ الروضة. فيجي هذا يصعد على مرتفع ويقرأ المصيبة والناس يبكون. إذا نشوف نقلة صارت، نقلة تنظيمية للمأتم الحسيني. بعد ذلك ألف كتاب الطريحي الفخري، عارفين الفخري ولا لا؟ عارفين، شبابنا وآبائنا يعرفوه، وإلى عهد قريب يقرأ قبل شنه؟ قبل المأتم، وإحنا لحقنا على هذا ونرجو أن يستمر هذا الأمر. هذه حالة طيبة، مظهر جيد، أنه بدل ما الناس يسالفون يمين وشمال يجي واحد 5 دقائق 10 دقائق يقرأ كتاب الفخري للطريحي عليه الرحمة. واستمر هذا إلى أن ماذا؟ جاءت سنة 1270، يعني قبل 174 سنة تقريبا إذا مو مشتبه. نعم، سنة 1270 صارت نقلة نوعية للمنبر، بدل ما يجي شاعر مثلا ويقرأ أو يقرأ من كتاب، لا، أخذ هذا يحفظ، يحفظ المصيبة، يحفظ الأبيات، ويصعد على المنبر ويقتل وماذا؟ ويقرأه أمام الناس والناس يبكون، ويقرأ موعظة ويقرأ سيرة أهل البيت والسيرة الحسينية ويبكي ماذا؟ المستمعون. بعد ذلك تطور إلى أن لا، صار بهذه التركيبة، مقدمة ثم موعظة ثم بعد ذلك ماذا؟ مصيبة، اللي عليه المنبر الآن. لاحظ شلون تطور المنبر وتطور المأتم الحسيني. وقبل أن أختم هذا الأمر أو هذا المحور، لابد أن نعرف يا إخوان بأن المنبر أسس وأصل وانتشر ولا زال ويجب أن يكون مستمراً على هذا، شنه؟ أن يكون أساسه العبرة وليست العبرة. إحنا مع احترامنا العبرة والموعظة والمسائل الشرعية والماذا والمسائل العقائدية، هذه على رأسنا، ولكن تصور منبر فيه عقائد ولا فيه ذكر المصيبة، هذا منبر حسيني؟ لا. زين، فيه مسائل فقهية وما فيه ذكر الحسين، منبر حسيني؟ لا. إذن المنبر الحسيني أساسه شنه؟ العبرة، البكاء. نحافظ هذه أمانة يا جماعة، ليكون إحنا كخطباء نصعد المنبر ونحول المنبر إلى صحيفة أو جريدة يوم أو سياسة أو أحزاب أو هندسة أو طب أو علم نجوم، لا لا، كل هذه الحكاية ما لها علاقة. الأساس لمن؟ للإمام الحسين. أنت نعم منبرك مو اسمه منبر هندسي، الهندسة إلها مكان آخر، إلها مجال آخر. ما أقول ما تصير في الحسينية، ما ندور مثلا ممرض أو طبيب يجي إلى حسينية ويلقي، بس المنبر لا، المنبر وضعه يختلف. لاحظ. وهكذا إذن المنبر الحسيني تطور إلى أن وصل إلى هذا المجال. أما المحور الثاني بصورة سريعة يتعلق ماذا؟ بمسؤولية الجميع تجاه المنبر، كلنا إحنا يا الحاضرين وغير الحاضرين، القائمين، الخطيب، المسؤولون، كلهم لابد يلتفتوا. هناك ركائز 3 يعتمد عليها المنبر. قبل ما أذكر هذه الركائز، قد واحد يسأل يقول متى صار هذا الترتيب لماذا أيام عاشوراء؟ يعني اليوم الأول حق شنه؟ قولوا يا الهلال. يوم ثاني شنه؟ خروج الحسين من المدينة. يوم ثالث خروج الحسين من مكة. يوم رابع مسلم. يوم خامس نزول في كربلاء. يوم سادس الأنصار وحبيب. يوم سابع نعم العباس. ثامن نعم القاسم. تاسع الأكبر أو العكس، بعضهم يسوون اليوم الثامن هو ماذا؟ الأكبر، واليوم التاسع هو ماذا؟ القاسم، وليلة العاشر الرضيع ومصائب. هذا الترتيب يمتى؟ أنا ما أدري، كل أمانة أقول لك ما أدري، بحثت حتى كللت من البحث، بحثي ناقص لا شك، ولكن أريد أعرف التاريخ اللي بدأت فيه هذه الترتيبات الجميلة متى؟ ما أدري. هل هي قبل 150 سنة، 200 سنة؟ الله العالم. لكن أقول إن هذا الترتيب اختيار موفق، ولا أستبعد أن يكون هناك تدخل ولطف من الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا الترتيب. لا أستبعد، لا أقول جزما، لا أستبعد. وإلا خروج الإمام الحسين متى كان من المدينة واقعا؟ 27 رجب، نعم، خروجه من مكة يوم 8 ذي الحجة، زين، نزوله في كربلاء يوم 2 محرم. المعركة كلها وقعت في ساعات، في يوم واحد، زين. ليش يوم 7 ليلة مثلا 7 أو العباس ليلة 7 كذا؟ لأن للعباس شأن يوم 7، كان يأتي بالماء يوم 7، وهذه آخر حملاته، نعم، قبل الحملة الأخيرة ليأتي بالماء. القاسم إلى حق باعتبار ارتباطه بالإمام الحسن عليه السلام، الأنصار لهم حق ولذلك وضعت لهم ليلة، زين. لكن لو فرضا واحد ما سوى هذا الترتيب، أقام العشرة أيام من دون هذا الترتيب، قد أحيا ذكرى الحسين عليه السلام، أحيا. نعم، النذورات تتعلق بالعباس بعد هذا، العباس يوم 7، بالقاسم يوم 8، بالأكبر يوم 9، هذه نذورات إلها شأن خاص، لأن دائما الأحكام تتبع المواضيع، فإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم، زين. الركائز للمنبر الحسيني بشكل أسريع أقول، أول ركيزة هي المجتمع، كل المجتمع مسؤول، أمانة في أعناقهم هذا المنبر وهذا المأتم وذاك المأتم، نعم، لابد أن يلتفتوا. أولا كل واحد يتبرع بالخدمة من دون إحداث فوضى، نعم، الخدمة مو شرط في نفس المأتم، خارج المأتم، واحد يخدم وهو وين؟ بيننا وبينه عشرات الكيلومترات، مع ذلك يخدم عبر اتصالات وغيره يخدم، نعم، كل هذه خدمة. بعد على المجتمع أن يبذل، أن يبذل بالعطاء المادي، سواء بالأوقاف، أوقاف، نعم، للحسين، أوقاف باسم العباس، أوقاف باسم علي الأكبر، أوقاف للمأتم الفلاني، هذا شيء جميل درج عليه آباؤنا وأجدادنا جزاهم الله خير، لا تنقطع هالأوقاف. بعد والدعم المادي العام، نعم، يأتي يقول يلا يتفضلوا يا جماعة، هذا مساهمة مني لهذا المأتم أو لذاك المأتم، هذه مسؤولية المجتمع حتى يبقى ذكر الحسين طريا، نعم. بعد الرقابة، الرقابة شلون؟ راقبني وأنا أتكلم على المنبر، راقبني إيش أقول، مو بس تستمع، لا، حقك تراقبني، تراقب ذاك الخطيب، شو اللي قال، معلومة غلط، اتصل عليه، أجيله بعد العشرة بعد ما ينزل من المنبر، ترى أنت قلت كذا وكذا وكذا، نعم. راقب الخطباء فيما يطرحون من عقائد، فيما يطرحون من مسائل شرعية، فيما يطرحون، ما أقول إحنا بعد نعلم الخطباء، لكن أنا مو معصوم، إذا رأيت، إذا سمعتني أخطأت لا تسكت، خطأ، خطأ السكوت، نعم، لأن هذه معلومة يمكن أنا قلتها بالخطأ، فليش تخليني على الخطأ، ولا بد أنا أتقبل. ليش بعد أنا لما واحد من المجتمع قال لي يا فلان ترى أنت قلت كذا، أقول لا تتكلم ولا حقت، ليش، ليش؟ إذن هذا الركيزة الأولى. الركيزة الثانية تعتمد على القائمين، القائمون على المآتم جزاهم الله خير الجزاء، كم يتعبون، كم يفكرون، كم ينظرون، كم يتعبون، نعم، عليهم أولاً أن تكون صدورهم واسعة للناس، نعم، يهيئون أنفسهم، يهيئون صدورهم قبل ما يهيئون المكان، يتقبلون الكلام، ومو معنى ذلك أن احنا نسب ونشتم في هؤلاء ونريدهم يسكتون، لا، ولكن هؤلاء نقول لهم تحملوا، تحملوا، أنتوا وضعتوا أنفسكم في هذه ماذا؟ في هذا الطريق، ترى طريق شوك وإن كان له عظيم الأجر. هذه واحدة. اثنين، اختيار الخطيب، الخطيب قبل ما تجيب إلى هذا المنبر أمانة في عنقك، من هو اللي جايب هذا الخطيب؟ من هو اللي جايب جعفر المطر؟ شلكم بي جعفر المطر هذا جايبينه؟ لازم تنتقي انتقاء، شوف عقائده شلون صايرة، سلوك الأخلاق شلون صاير، نعم، سيرته في المجتمع شلون صايرة، لأن هذا قاعد ينقل أخلاق، ينقل عقائد، ينقل مسائل. فأنت يا القائم على الحسينية لابد أن تقوم، وأنا ما أتكلم لا عن خطيب فلاني ولا عن خطيب فلاني، ولكن أقول هذه مسؤولية القائمين على المآتم، نعم. بعد الخطيب، الخطيب عليه أن لا يتدخل فيما لا يعني. أنا أعرف قدري، هذا اللي أتكلم عنه. زين. اثنين، أن أحسن القول فيما أقول. عقائد شنهي، مسائل شرعية شنهي، نعم تاريخ شنه أنا أقوله، أمانة في عنقي. ثلاثة، مثل ما قدمنا، لا أتخذ المنبر لأغراض شخصية أو لأغراض سياسية أو لأغراض تحزبية أو لأغراض ماذا ما لها علاقة بالإمام الحسين عليه السلام، وأجي أنا متخذ والله ما دام الناس يستمعوني إذن لازم ألقي هذه الكلمة. لا، هذا للإمام الحسين عليه السلام. نعم. بعد، الخطيب عليه أن يكون مرغباً مقرباً لا منفراً، ما يخوف الناس بقدر ما يقرب الناس للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الخطيب يجب أن ماذا يراعي المجتمع الذي يخاطبه. ما أراعي نفسي أنا، أنا عندي عبائر حوزوية وعندي عبائر فلسفية، ما أجي أنا أعرض عضلاتي وين على المنبر بحيث فلان ما يفهمها فلان ما يفهمها. لابد الخطيب عندما يتكلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله. أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. أنا أخاطب الكبير والكهل والشاب والصغير، كلامي يفترض أن يكون مفهوم. مو أراعي واحد والله قاعد بكندا خمسة ستة يسمعوني، أراعيهم لأنهم مهندسون دكاترة، وأترك هذا المجتمع الطيب اللي عندي. غلط، خطأ أن أراعي عشرة أو أراعي مثلا خمسين شخص برا لأنهم يتابعوني عبر تويتر وعبر نعم البث المباشر، أراعيهم ولا أراعي مجتمعي وأراعي مشاكل مجتمعي. هذه نقطة لابد أن تكون جوهرية في المنبر الحسيني. أنا لما أصعد المنبر نعم مو يعني أسكت عن كل شيء، والله لأني سكت عن هذا لأن فلان ما يرضى، أسكت عن هذه الشعيرة لأن فلان ما يرضى، أسكت عن هذا الشيء لأن فلان ما يرضى، إيش باقي للمنبر الحسيني؟ نعم، إذن أنت راعي المنبر الحسيني، ودائما خلي الفقهاء هم الذين ينظرون لك. كلمة سماحة السيد السيستاني عام 1438 تقريبا، تلك نعم العريضة الطيبة الوصية للخطباء جامعة مانعة ينبغي للخطباء أن يسيروا عليها. نعم، ونعود إلى المأتم الحسيني. المأتم الحسيني يا إخوان نعم اللي ذكرناه هي المآتم الظاهرة، المآتم المشهورة. هناك مآتم غيبية عجيب. نعم، هناك مآتم غيبية. من ضمن المآتم الغيبية تلك المآتم التي أقامتها الملائكة من فوق سبع سماوات على الإمام الحسين عليه السلام. تدري جبرائيل صاح وحسينا قبل أن تصرخ وحسينا، الملائكة بكت على الإمام الحسين عليه السلام. الحور والولدان، أنت من تسمع شعر أن الحور والولدان بكوا، هذه حقيقة تذكرها الروايات. الجنة مخلوقة مو الله يخلقها بعدين، فالحور موجودة وتبكي على الحسين والولدان تبكي على الحسين، وكل ما يرى وما لا يرى بكى على الإمام الحسين. أيوا إماما هو حسينا. وأذكر لك المأتم الذي أقامه رسول الله في قبره أمام سبطه الحسين، حينما جاء إليه وضمه رسول الله إلى صدره الشريف وأخذ يقرأ مصيبة الحسين أمام الحسين. هذا رسول الله يقرأ المأتم، شي يقول له يا حسين كأني بك عن قريب مرملا بدمائك وحسينا محزوزا رأسك من القفا وبناتي سبايا من بلد إلى بلد، وحسينان 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 وحسين، ارفع صوتك، وحسينان وحسينان وحسينان، إن أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغين، وحسينا وحسين وحسين. أي مصيبة يا رسول الله؟ شنه اللي يحصل لسبطك؟ ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، اقرأ معها حافظ، ستذوق الموت ظلما انظاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منت، هيئ نفسك، ها، وكأني بلئيم أصل شمرين قد علا، وحسينا، وكأني بلئيم أصل شمرين قد علا، صدرك لطاهر بالسيف يحز الودج، نصرق وحسينا وحسينا وكأني بالأيام من بناتي تستغيث، سغبا تعطف القوم وقد عز المغيث، قد براءت سادهن الضر والسير الحثيث، بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين، وحسينا ولما ودع الحسين جده رسول الله ما ينسى العزيز على قلب أمه الزهراء، وقف عند قبرها نادى يا زهرة يا يما يا يما ماني ابنك، شوف الدهر ورد اخبرنك اخبرنا يا 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 ترى أنا يا يما شلت عنك، مع السلامة يا أمة. وإذا بالجواب من القبر عن لسان الزهراء، ارتج القبر والصوت يصرخ يا حبيبي
الله على اللي بيقطع منك نصيبي، ما فادني كثر البكا ولا شق جيبي، سافر وانا بقبري عليك نصب عزير. لكن عندي وصية أبو علي قبل ما تروحون، أوصيك يا حسين بوديعتنا احفظوها ليكون يوم الغاضرية تضيعوه، وليكون في وسط المجالس يدخله حن الشهيد ودمعته بخد جري. أما زينب ألقت بنفسها على قبر أمها، تقلها يا يم اعذرينا اعذرينا، ترى حمل ضعنا من المدينة من المدينة يا الصوب الغرب يما مشينا، وحسينكم لا ترتجينا يا هيهات يرجع يا حنينا، يا ترى باكر يحز وتينا، انا صارخ وحسينا، انا مناد وامامه.